بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟
يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله: هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية أي نبأها؟ والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا، ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.
ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة. ناصب عاملة ناصب، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وذلك لأن الله قيد هذا بقول: وجوه يومئذ، أي يوم إذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها.
تصلى نارا حامية.
تصلى نارا حامية أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم، على نار الدنيا، أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة، نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، تصل إلى هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذ الله وإياكم منها نار حامية.
تسقى من عين آنية،
تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنه في نار جهنم الحامية بين طعامهم وشرابهم، فقال تسقى أي هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابه. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواه وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا لا يستفيد منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم، والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الأصبع، أو ميل المسافة ثلث وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار، قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار، ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل.
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم، إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل، ويسمى عندنا الشبرك. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها، فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوق والتجرع العظيم والمرارة والرائحة الممكنة التي لا تستفيد منها شيئا.
وجوه يومئذ ناعمة،
وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخر. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين، القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة، وسبق الكلام على ذلك. القسم الثاني وجوه ناعمة، أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها، فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها.
لسعيها راضية،
لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية على ما قدمت.
في جنة عالية،
في جنة عالية، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنه فيها خالدون. فهم في جنة عالية، العلو ضد السفول، فهي فوق السماوات السبع، ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش رب جل وعلا.
لا تسمع فيها لاغية،
لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية أو نفس لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح تحميد تهليل تكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا يشق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور، يأتي بعضهم إلى بعض، يزور بعضهم بعضا في حبور الله لا نظير له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
فيها عين جارية،
فيها عين جارية، وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جارية أي تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفل ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوحة. انظر للتقابل، فيها سرور مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه، موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوحة، النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة على أحسن وجه، فالتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مفتوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأبواب وهذه السرور وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبه، بقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكن فرق بين هذا وهذا.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن ثواب وعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديه. وبدأ بالإبل لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل وهي الأباعر كيف خلقت، يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل، تجد البعير تمشي المسافات الطويلة التي لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضا يحمل الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل وهو بارك، لكن هذه الإبل أعطاه الله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لطولها، ولكن الله تعالى يسر له الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال الله تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافعها كثيرا لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبا وغيرها، لأنها كما قلت لكم هي أعمها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد.
وإلى السماء كيف رفعت؟
وإلى السماء كيف رفعت؟ يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن، ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. وقول كيف رفعت أي رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمل، مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمل، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمل. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها.
وإلى الجبال كيف نصبت؟
هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتبالينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر، ويعرف هذا أهل الجلوس يعني كيف نصب الله هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميل بالناس. لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لماتت الأرض في أهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء، سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سفوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي بها فوائد عظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا أن الجبل له كرثومة وجلد في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا البعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. فلهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
وإلى الأرض كيف سطحت؟
وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا؟ فما ظنكم لو كانت الأرض سببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية والواقع شاهد بذلك، فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير التدوير. ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فقال وإلى الأرض مدت. وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء، يذرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله يا السماء انشقت، ما تنشق السماء، كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة وأنها الآن غير منشقة. إذن قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة، فهي إذن الآن غير ممدودة، إذن فما هي مكورة. والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب. إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال إنسان إذا كانت كما زعمت كروية كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم وإذا البحار سجرت أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يستر يربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها، نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقه وإن كانت الأرض كروية.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع العبل والسماء والجبال والأرض، قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر، أمره الله أن يذكر ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الناس كافة، ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة ذكروا، ولكن هذه الذكرى هل يمتدع بها كل الناس؟ الجواب لا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان، بعدم الإيمان، لأن الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى، لا بد أنت أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية بيد من؟ بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته، حتى أنه في آخر حياته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم منذ بعث وقيل له قم فأنذر إلى أن توفاه الله، لم يأل جهدا في التذكير في كل موقف في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ منكم التاريخ السيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر، قالوا من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينهم، كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه. فكانوا يسمونه الأمين، لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا التذكير. ومن هنا نأخذ أننا نحن ليس لا يجب علينا أن نهدي الخلق، ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول ما عليك من أو أنا بعمل ما شئت أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى للنبي لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك إذا لم يؤمن، إيمانهم لهم وليس عليك وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليه ولا سيطرة عليه. لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ بلغ، عليك أن يعمل الناس بذلك، لا، هذا إلى الله عز وجل، والسلطان والسيطرة لله.
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا أنه متصل لصار معنى الآية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر، وليس الأمر كذلك. إلا المعنى لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه الحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل إلا من تولى وكفر، تولى أعرض كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر يعني يوم القيامة. قال الله تعالى ولم يتغنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر يوم القيامة. وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله، كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول نعم، في عذاب أصغر في الدنيا، قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع إلى ربه عز وجل لو طالت فيه الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا أخي لهذه الملاقاة، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، مباشرة بدون مترجم، يكلمه الله يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف واعترف قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، نحاسبهم. قال العلماء: وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقش بالله عز وجل على الحساب هلكت. أفرض ناقشت في نعمة من النعم كالبصر، لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر. نعمة النفس، النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء، فالإنسان يتكلم وينام ويأكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله. لكن ما دام في عافية يقول هذا شيء طبيعي. لا، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة فلو نوقش لها لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: من نوقش العذاب هلك أو قال عذب، من نوقش الحساب هلك أو قال عذب. لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عنده ما أحد، ويقرر بالذنوب: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاته، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم ويخسرون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان.